أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، خير نساء الدنيا. إلى كل باحث عن معنى الكمال في امرأة، وإلى كل باحث عن الحب المفقود في البيوت، وإلى كل فتاة تريد أن تكون على لقب أمها الطاهرة، فطهرك وحياؤك وعفافك أهم مؤهلاتك. إلى كل امرأة أرملة مات عنها زوج بل واثنان فلست شؤما ولا انتهت حياتك، فلا تدرين لعل الله يحدث لك بعد ذلك أمرا، وعسى أن تكرهي شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإلى كل امرأة بلغت الأربعين ولا زوج لها، قد يخبئ الله لك في الأقدار أعظم المنن. وإلى كل زوجة تريد أن تكون الزوجة الأثيرة عند زوجها، وأن يحفظ الله لها بيتها وتحفظ حياتها الزوجية من دخول امرأة تنازعها زوجها. وإلى كل باحث وباحثة عن صفات المرأة التي تملأ حياة زوجها، كوني خديجة. حديثنا عن إحدى سيدات نساء أهل الجنة، فقد روى الطبراني في الأوسط صحيح الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، وقال: تدرون ما هذه؟ عارفين الأربع خطوط دي تشير إلى إيه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. وهذا رواه الإمام أحمد صحيح الألباني والأرنوط. فأول من قبلها أنها سيدة نساء أهل الجنة، بل هي سيدة نساء الدنيا. فالحديث الذي رواه ابن حبان والترمذي صحيح الألباني من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها، يعني خير من كانت في عصرها امرأة في الحياة، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها في زمنها خديجة. نحن نتحدث عن المبشرة بالجنة، بل بالقصر المشيد فيها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. قالوا: أصلها كانت الحضن الدافئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء من جنس العمل. فربنا سبحانه وتعالى امتن عليها ببيت من لؤلؤ، واللؤلؤة مجوفة كأنها كالحضن، ولأنها كانت المرأة السلام التي لم تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياتها معه، فكان الجزاء من جنس العمل، فلا صخب ولا نصب. نحن نتحدث عن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وخيرهن. العلماء قالوا: خديجة ولا عائشة؟ فالحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ألها شكل واضح وصريح أن خديجة لا يعدلها عنده أحد ولا عائشة. فخديجة خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كانت عائشة في زمنها بعد وفاة خديجة كانت أحب نسائه إليه، لكن أحب النساء مطلقا خديجة. الرواية في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي وجمعنا الروايات كلها، إن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة بنت خويلد، وما رأيتها قط. هلكت، ماتت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. هي عايزة تقول ايه من الاول؟ تقول المرأة ممكن تغير لما تحس ان الزوجة الاخرى دي تمتلك شيء من جمال، تمتلك شيء من دلال، فتغير. انما انا ما شفتهاش اصلا، فالطبيعي ان انا مش هبقى غيرانة منها وحغير من واحدة ماتت. لكن من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فأكيد ليها وضعها عنده. قالت: وكان يكثر الثناء عليها، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت. يعني عائشة تريد أن تقول رضي الله عنها، صحيح هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال إنه أحب الناس إليك قال عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بعدها سبعة، فبالتالي يعني ما كنتش أنا المحظية عنده، إنما خديجة هي الوحيدة اللي كانت ليها هذه المنقبة. لم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى مات، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يجي يذبح يروح عايز احنا عايزين بقى لفلانة وفلانة، أصل دي كانت صحبة خديجة، فيقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. واستأذنت هالة أختها، هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فكرت بيها فارتاح لذلك. أول ما سمع إن هالة جاية لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح وسعد إنه جاي حاجة من ذكرى خديجة، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، يا رب تبقى هالة، اللهم هالة بنت خويلد. قالت: فأدركتني ما يدرك النساء من الغيرة. فلأ بقى الموضوع كده زاد عن حده بقى، فأغضبته. خدوا بالكم الكلام ده علشان خاطر تفهموا النبي صلى الله عليه وسلم هيرد ازاي على اللي هي قالته. هي بتقول من الاول خالص انا عصبت، انا زعلته، انا اغضبته، ومعترفة انه كان لازم الرد كان هيبقى كده، لانه النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لها شوية كلام دلوقتي حيكون من القوة بمكان. فأغضبته فقلت له: خديجة، هو ما فيش غيرها واحنا صحينا يمين خديجة، خديجة كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. ايه يعني؟ ايه اللي عجبك قوي فيها يعني؟ صاحي نايم تقول لنا خديجة خديجة؟ ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سنانها وقعت كبرت بقى وخلاص وسنانها وقعت، مش عارفة يعني عجبك فيها ايه دي، خلاص هلكت في الضهر وماتت وخلصنا، فأبدلك الله خيرا منها. اهي بقى النبي المربي صلى الله عليه وسلم مش هيسيب بقى الحتة دي كده. يا عائشة رضي الله عنها بتتعالى كده بقى، بدأت تقول له: انا احسن منها، انا البكر، انا الصغيرة، انا المفروض تكون واخد عينيك وتبقى تملى عليك حياتك، فهنا لازم تربية. فقال لها ايه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فتمعر وجهه تمعرا ما كنت اراه الا عند نزول الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينزل عليه الوحي كان تنتابه حالة من الشدة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يبتدي يعرق قوي صلى الله عليه وسلم ويظهر عليه أثر ثقل الوحي. تقول حسيت إن الكلام زي ثقل الوحي كده عليه، نزل عليه بتقل شديد، وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، وش النبي صلى الله عليه وسلم جاب بقى ألوان. وكنت أرى ذلك عليه عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذاب. لما كان كده يبقى مش عارف هو دلوقتي اللي نازل علينا ده في الكون مثلا غيام وبتاعه، وربنا سبحانه وتعالى هينزل علينا بمطر، ولا ده ممكن يكون عذاب. فكان النبي كده صلى الله عليه وسلم يتأثر في المواقف دي. بعدين قال لها ايه بقى؟ قال ما أبدلني الله خيرا منها. دي أول كلمة. احنا قلنا دي تربية، عشان ما تجيش تقولي يعني مش كسر بخاطرها. لا، ما كسرش بخاطرها، لان هي نفسها تقول انا اغضبته وانا عارفة اخدت الكلمتين، عشان ما كانش ينفع اقول الكلمتين دول. فقال لها ما ابدلني الله خيرا منها، فاستفاد منها العلماء انها خير النساء، لان هو اللي قال ما ابدلني الله خيرا منها، ما فيش خير عندي من خديجة. ما ابدلني الله خيرا منها، قد امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. خدوا بالكم بقى، ولا واحدة من دول تقدر السيدة عائشة إنها تتحط في مقارنة مع خديجة، إنه أول من آمن به، أول من واساه، أول من صدقه، وفي نفس الوقت رزق منها بستة أولاد، وعائشة لم يرزق منها النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة المنقبة الخالدة لخديجة، قد رزقت حبها. قد رزقت حبها دي بقى في الآخر، بصوا النبي التربية صلى الله عليه وسلم إزاي برب نساءه. حتى الكلام الأولاني ده يخلي الموضوع بالنسبة لها برضو، يقول لها ما أبدلني الله خيرا منها. طب بعدين يعني طالما كده يعني جوزتنا ليه بقى؟ خلاص، ما طالما ما فيش غير خديجة وحتعيش بقى على ذكرى خديجة. راح قال في الآخر ايه؟ مش بإيدي، قد رزقت حبها. رزقت، فهذا رزق الرزاق. فانت هي عايزة تبقى ليك مكانة زي مكانة خديجة، يبقى اسألي الرزاق. قد رزقت حبها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من الأول خالص البيوت دي بتقوم إزاي، يعني عشان نبقى عندنا بيوت فيها مودة ورحمة، ده رزق، مش بالوسائل بس، مش بإن احنا هنعمل كل ما بدا لينا من حسن المعاشرة وحسن التباعد للزوج كده أبقى كسبته، مش كده بس الوسائل المطلوبة، لكن في الآخر رزق. قال الله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والله لو عمل إيه الراجل عشان يكسب قلب امراته، لو اداها أموال قارون وهي في الأخر خالص منصرفة عنه وجدانيا، يعمل اللي بيشتريني. والعكس لو هي متفانية في خدمته وما فيش حاجة تخطر ببال امرأة ما بتعملهاش لزوجها، فلا خالص مش مبسوط معاها، لما تعمل ايه؟ هذا رزق، هذا رزق الرزاق. قد رزقت، قد رزقت حبها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الأرنوط من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم. هنعرف القصة دي لما نتكلم عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، فعلى رأسهم زينب كانت أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. فزينب كانت متجوزة أبو العاص ابن الربيع، وهنعرف مين دول أصلا. المهم كان في لقطة كده فيها بقى ذكرى لخديجة، هي هجرت وتركت زوجها، وزوجها ما كانش دخل في الإسلام اللي هو أبو العاص بن الربيع، وبعدين وقع هو في الأسر. موقف ما كانش بقى أصعب منه، إنه في بدر جوزها مع المشركين ضد أبوها، ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في الأسر. فراحت هي عاملة إيه؟ فأرسلت بقلادة سلسلة كانت خديجة قد أعطتها لها في العرس، راحت بعتها عشان يفك أسر جوزها. فأول ما شافها النبي صلى الله عليه وسلم لها بعتها رق لها رقة شديدة. عائشة بتقول كده رضي الله عنها، قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، يعني ادوها للقلادة عشان دي عزيزة قوي، عشان دي ذكرى خديجة، ولو عايزين تفكوا جوزها الأمر إليكم، لأنه المسألة كحكم شرعي بقت للمسلمين مش أنا اللي أحكم فيها. فقالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليه. فأي حاجة كان فيها نفس خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرق لها جدا. امرأة بمعنى الكلمة المرأة المتكاملة خديجة رضي الله عنها. تعالوا بقى نحكي قصتها ونعرفها قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم عاشت ازاي، المجتمع اللي كانت عايشة فيه، وهي مين وعيلتها ايه وضعها ايه وكل التفاصيل دي، علشان في الاخر احنا في السلسلة دي عايزين نقعد نجاوب على مجموعة استفسارات وتساؤلات. اولا النموذج ده، القدوة ده، الواحد المفروض يعمل ايه عشان يبقى زيه؟ ودايما هنقعد نسأل سؤال، هو ليه ربنا اختار دي تبقى زوجة خير البرية وتبقى رفيقته في اعلى الجنة؟ ايه المؤهلات اللي عندها اللي تخلي واحدة في المنزلة العالية دي؟ فدايما هنحاول ان احنا نحلل النقط دي جدا ونقف عليه عشان نطلع بدروس مستفادة عملية، هي مش قصة والسلام وحاجة جميلة نقعد نتفكه بيها ان احنا نحكي قصة ام من امهات المؤمنين، واحنا مسمينها بر امهات المؤمنين لان من برهم ان احنا نعرفهم ونقتدي بيهم ونشوف ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نتربى عليها من خلال سيرهن. تعالوا معانا نروح بسرعة كده الى هذا الزمن الذي كانت فيه خديجة رضي الله عنها، ونتخيل حياة هذه المرأة الفريدة كيف كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في مجتمع جاهلي وثني، الديانة العرب ما كانش عندهم اهتمام بالغ بأي امور علمية مثلا، ولا كانوا يعرفوا بأي معرفة من المعارف اللي كانت منتشرة في بلاد الفرس والروم وغيرها، لكن كانت عندهم شوية حاجات كده هم أساتذة فيها، علم الفراسة، تتبع الآثار، التنبؤ إلى آخر. مجتمع ده اللي أنا عايز أوصله من البداية، مجتمع عامل إزاي وهي عاملة إزاي، مجتمع منتشر فيه شتى صنوف الفساد، عادي جدا انه الفواحش المنتشرة، شرب الخمر، وأد البنات، كما نعرف عن مجتمع الجاهلية. ورغم كده تنشأ هذه المرأة الفذة وتلقب في الجاهلية بالطاهرة، كان لقبوها هكذا الطاهرة. فايه فكرة ايه في الاول؟ فكرة الشخصية اول حاجة كده هتقصدها وترصديها واحنا بنتكلم عن خديجة رضي الله عنها، انها المرأة الجلدة، المرأة القوية، المرأة مش اللي عايشة زي ما الناس ما هي عايشة وحعمل ايه انا حبقى النشاز، يعني ما الناس كلها بتعمل كده فابقى زي المجتمع ما عايش، لا لا، متفردة وفي نفس الوقت ذكية جدا اجتماعيا، وعندها من المؤهلات اللي خلاها تبقى محط نظر الجميع. ففي الواقع ده وفي الظروف اللي ممكن توقع اي حد نشأت فذة. عيلتها هي من ابوين قريشيين، فهي قرشية، والقريش دي كانت اعلى الانساب عند العرب، وبالتالي فهي ذات جاه، يعني بالمعاني اللي احنا عليها دلوقتي وندرج عليها بنت ناس جدا اصيلة. يعني ابوها ويلد ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب اللي هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي بتشترك مع النبي في أنهي جد؟ في قصي اللي هو الجد الرابع. وكان سيدا في قومه قويلد ابن أسد، فهي شريفة بني أسد. أمها بقى، وركزوا عشان بس فيه شوية حاجات كده لما هنتبينها ناخد بالنا من حاجات ما بين السطور. أمها اسمها ايه؟ فاطمة بنت زائدة، وآخر بناتها هتبقى فاطمة. حاجة من جملة الحاجات انها هتسمي بنت على اسم أمها، أمها فاطمة وبنتها هتبقى بعد كده فاطمة. كان فاطمة بنت زائدة بتشترك مع النبي في الجد الثامن. فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن رواحة ابن حجر ابن عبد ابن معيس ابن عامر ابن لؤي، لؤي ده بقى الثامن. فهي من جهة الأب تشترك مع النبي في الجد الرابع، ومن جهة الأم تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثامن. شوفوا أول حاجة بقى، عادات لازم نبقى فاهمينها عن وضعهم. المرأة كانت بتتزوج في سن صغير جدا بالنسبة لنا دلوقتي، عادي دون العاشرة، يعني مش حاجة جديدة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز وعنده اصلا عائشة وعندها 9 سنين، ده حاجة كانت عادية جدا عندهم، عادي لان الوضع غير الوضع والظروف غير الظروف، واصلا الحال نفسه وجود المرأة وتبلغ في سن صغير ده كان عندهم، انما ما كانش الامر كذلك عندنا. عشان كده بنستهجن جدا الفكرة، وايه ده ازاي يعني يتجوز واحدة عندها 9 سنين، انها بلغت مبلغ النساء وعندها 9 سنين، فالموضوع مختلف. المهم ان هي اتجوزت 2. الزوج الاول اللي تزوجته كان يدعى عتيق ابن عابد او ابن عائد، وترملت عنه مات عنها. ثم تزوجت ابو هالة وترملت عنه. اول حاجة كده ان دي اتصدمت صدمة صعبة الى ابعد حد. تصوروا كده بالله، تقولوا ايه على واحدة دي ظروفها النهاردة، تتجوز يموت، تتجوز تموت، دي شو مش ده البتال؟ واحدة كل ما بتتجوز الراجل بيموت، فاللي هيهود ناحيتها ده شكله هيموت. فالحال غير الحال. هي بقى المفترض بقى بالمعاني دي تتعقد بقى في عيشتها، ان هو خلاص وخلفت 4 من الزوجين ومات بعض اولادها اصلا، وبالتالي اجتمع عليها فقد الولد فقد الزوج، ودي اول حاجه كده في الحياه. وهتقعد الى السن اللي هتتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم على النقطه دي لانه مش محسومه انها اتجوزت وعنده 40 سنه، وهقول لكم الكلام ده نصا العلماء بيقولوا فيه ايه. بس لو قلنا بالقول الشائع بانها لغايه سن 40 سنه، ده الحال. لو هتشوفوا دلوقتي بقى كمان والأسرة نفسها فيها ايه، اخواتها البنات الناس دول برضو حياتهم كانت مستقرة ولا كان ايه الوضع؟ اخواتها اكبرهم عدي، عدي ابن خويلد ده محدش ذكر ليه قصة وسيرة الا انه انقرض عقبه، يعني اما انه هو ما اتجوزش او انه اتجوز وخلف بنات، فلا يعرف عنه اكثر من ذلك. ده عدي. كيف بقى في اللي جايين دول؟ عشان كل واحد منهم هيبقى ليه قصة وفي حاجات لازم نبقى احنا مربطينها من البداية. الاخ التاني العوام، العوام ابن خويلد اللي هو هيبقى ابن مين؟ الزبير. العوام ابن خويلد ده اتجوز مين بقى؟ العوام اتجوز صفية عمة النبي، عشان في كلام ان صفية كانت متدخلة اصلا في موضوع جوازها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ اخوها متجوز عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت صفية من العوام الزبير والسائب ومحبيب وعبد الكعبة اللي النبي غير اسمه خلاه صلى الله عليه وسلم خلاه عبد الرحمن، اسمه عبد الكعبة غيره خلاه عبد الرحمن. طيب ده الاخ التالت. الاخ التالت حزام ابن خويلد، يبقى عدي والعوام وحزام. حزام ده اللي هينجب مين؟ حكيم.
حكيم ابن حزام ده بقى مهم جدا، لانه هو دلوقتي ده يبقى مين؟ حكيم ابن حزام ابن اخوها، هو صاحب الرواية اللي بتقول ان كان عندها 40 سنة ساعة ما اتجوزت من النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين؟ ابن اخوها، ابن اخوها حزام، حكيم ابن حزام، وخلف كذلك خالد وهشام. الاخ الرابع وله وقفة، نوفل ابن خويلد. اسمعنا ده بقى، نوفل ده بقى هيبقى من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما هيجهر النبي بالدعوة. احنا بنجمع ايه؟ خدوا بالكم المشاكل اللي هي عايشة فيها طول الوقت. يعني لما زوجها بعد كده هيطلع بالدعوة هتبص تلاقي المجتمع الناس القريبين منها اخوها بيعاديه وبيخش معاه في حروب، وتتحط هي في المحنة دي. كان نوفل من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهتم بوجود أخته تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر على كفره وعناده، ووقف في وجه الدعوة وسدد ضرباته القاسمة لكبار الصحابة، ولم يستطع أحد من المسلمين دفع أذاه إلا بعد أن دعا النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وتمكن منه علي بن أبي طالب. فبالتالي عاشت محنة شديدة بلا شك من جراء ذلك. طيب، فده نوفل. إخواتها البنات بقى، وركزوا، كل لسه قايلين دلوقتي أختها الأولى المشهورة اسمها إيه؟ هالة. لسه قايلين اللهم هالة. هالة دي بقى تبقى مين؟ أم أبي العاص ابن الربيع، اللي هو مين؟ زوج زينب. يبقى هي اتجوزت مين؟ ابن خالتها زينب. زينب اتجوزت مين؟ ابن خالتها. خالتها مين؟ هالة. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنتها، بنتها الكبرى، بنت خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. اتجوزت مين بقى؟ اتجوزت ابن هالة. وهالة دي تبقى مين؟ تبقى اختها. فبالتالي يبقى هي كانت متجوزة ابن خالتها، وكانت بتحبه. واحنا قلنا بقى ان هي هتعمل الموضوع بتاع القلادة، وقصة طويلة هنعرفها. المهم في قصة هالة، هالة اتجوزت 4 مرات. اتجوزت الربيع اللي هو جابت منه ابو العاص، الربيع ابن عبد العزة، ومات. انتوا واخدين بالكم البيت عامل ازاي؟ هي بتتجوز بيموت جوزها، واختها اللي بعديها بتتجوز الراجل بيموت. فقولوا لي البيت ده يبقى عامل ازاي؟ ده بيت زي الفل، ده بيت شوم. الستات اللي بتتجوز على طول بتجيب قضى الراجل. ده لو احنا بنتكلم في المجتمع بتاعنا النهارده، لكن عندهم ما كانش الموضوع كده خالص. لو عادي جدا، عادي بقى متجوزه 4. اتجوزت الربيع ومات، بعدين اتجوزت الربيع ابن عبد العز مات، اتجوزت بعديه وهب ابن عبد وبعديه مات، واتجوزت قطن ابن وهب، 4 رجال. فانتوا متخيلين البيت ده عامل ازاي؟ وهي في محن عامله ازاي؟ اختها هاله دي اكبرهم، وبعدين لها اخت اسمها رقيقه، ورقيقه، والاخت الثالثه خالده. يبقى كان عندها 4 اخوات صبيان، عدي والعوام وحزام ونوفل، وعندها 3 اخوات بنات، هالة ودي اهمهم، ورقيقة وخالدة. دول اللي اصلا كان عيلتها. طيب لما تيجوا بقى تبصوا عليها هي، ونشوف اصلا صفاتها عشان نتخيل هي الصدمات دي كلها اللي موجودة جوه البيت، والصدمات اللي موجودة اصلا في المجتمع اللي هي عايشة فيه، هي كانت عاملة ازاي، عشان نبص مؤهلاتها اصلا لتكون ام المؤمنين، وتكون الزوجة الاثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى مين بقى؟ اول مؤمنة، يعني قبل ابو بكر وقبل علي وقبل كل اللي اسلموا، اول مؤمنة وجدت كانت خديجة رضي الله عنها. دي مين دي؟ الروايات اللي بيتكلم عن خديجة قبل الإسلام وقبل الزواج من النبي العدنان تصفها بأنها كانت امرأة جلدة قوية. أول شيء تتعلمه عن خديجة قوة الشخصية، وقوة الشخصية اللي مش خلتها راجل فتبقى مش هي الزوجة الناجحة والزوج يحس انه بيتعامل مع ند، لا، قوية الشخصية كامرأة، فهي امرأة وفي نفس الوقت تتمتع بالقوة. اصل في حد يبقى كده يا كده، يتلاقيها هي شخصيتها ضعيفة وغلبانة وانا اعمل ايه، انا امرأة وخلاص وانا هعمل ايه في حياتي، يتلاقيها شخصيتها قوية فبتتحول الى راجل فالراجل بيشوفها انها ند فبتبقاش زوجة ناجحة. انما هي الاثنين، هي الزوجة وهي في نفس الوقت القوية، مش اللي يعصف بها في اعاصير الفتن. كانت متمتعة بنسب عالي ووضع اجتماعي، وكان كل قومها حريص على الزواج بها وطلبوها وبذلوا لها الأموال. ليه؟ لأنها كانت تعرف بالطهر والعفاف، وإن كان لقبها الطاهرة. فهي رغم وجودها في هذا المجتمع الفاسد كانت تحافظ على طهرها، وهو درس لكل امرأة. مش انا عامل ايه بقى، يعني هو المجتمع كده وانا غصب عني لازم يعني اتلطخ باللي فيه، وكل حد بيبقى باصص برضه شايف المجتمع فاسد والدنيا فاسدة ومفيش، انه برضه رغم المجتمع فاسد لازم هنلاقي الخير في الامة، لازم هنلاقي نماذج في كل مجتمع وان فسد نماذج ايجابية ونماذج تمثل معنى من معاني الطفل. فأول صفة منها قوة الشخصية، تاني صفة صفة العفة والطهر، تالت صفة الحكمة والعقل والرزانة. تخيلوا بس كده، لو احنا دلوقتي كده نتخيل شكلها قدامنا، واحدة أول انطباع لينا إنسانة وقورة رزينة عقلة حكيمة، وهذا يتبدى في مواقف كتير جدا. اولا انها كانت تختلف عن اي امرأة في عصرها، هنلاقيها رغم الصدمات اللي بتتعرض لها الا انها فلوسها هتتاجر فيها وهتتعامل عادي، رغم انها ارمل مرتين وعندها 4 اولاد والحياة فيها صعوبات شديدة، لكن القوة دي خلتها انها تتفاعل وتتعامل ومش تكتئب ويجي لها خلاص بخت اللي مايل وانا اعمل ايه في حياتي واحط ايدي على خدي وابقى صريعة للاحباط والاكتئاب واليأس والقنوط وهو كده الدنيا ملطشة معايا ومش عارفة جاي علي انا ليه والجو ده، مفيش الكلام ده خالص. شخصية فاعلة تتعامل بعقل وبتتعامل باحترام، وده اللي يجبر المجتمع كله على انه يتعامل معاها، مش يتحرش بيها، مش انه يستغل ظروفها الصعبة، فبتتعامل بانها رزينة ووقورة وحكيمة، وده اللي خلاها تتفاعل حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يشعر انها ملأت عليه الحياة، فما فيش حد تاني يجي جنبها. دي اللي جابت 10 من 10. يعني دايما اي راجل بيتجوز واي امرأة بتتزوج هي دايما واخدة في احسن الحالات 8 من 10، يعني الحمد لله وانا امثل له 80% من احتياجاته وهو بيمثل لي كده، ما فيش حد بياخد كل حاجة، لا دي واخدة 10 من 10 دي. فايه بقى اللي واخدة 10 من 10؟ ان في المواقف وجدها. قصة المشهورة لما ينزل عليه الوحي ويرجع لها ويقول لها دسريني زمليني هي بقى التعامل ازاي. حطوا نفسكم دايما واحنا بندرس اي سيرة حد، انا لو هنا هتصرف ازاي، لو انا جوزي جاي لي دلوقتي يقول لي شفت اللي حصل الدنيا فيها مشاكل، طب ايه بس هدي اعصابك اجيب لك كوبايه ليمون، بس احنا كده هنعمل ايه يا ربي، الدنيا ضايعه، انت نفسك هتقعدي ايه، يعني نحط خيبتنا على خيبه بعض، صح ولا؟ ما انا هتصرف كده، انا هعمل ايه؟ الراجل اللي هو المفروض اللي هو اللي بيدير جاي اصلا وبيرتجف وظروفه، فانا كده ده احنا هنضيع، ده احنا كده مش هنلاقي ناكل، ده احنا كده الظروف هتلطش معانا، ده احنا هتلاقي نفسك انت بقيتي مش عارفه تعملي ايه غير ان انت بقيتي اكتر قلق. كلا، والروايه الثانيه قالت له ابشر ابشر لن يخزيك الله ابدا، وادعمه ده انت وانت 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 وانت، واللي بيعمل الاعمال دي كلها مستحيل ربنا يضيعه. ايه ده؟ وبعدين مش كلمتين يعني، ممكن واحدة تبقى عاقلة وحكيمة ورزينة تروح قايلة كلمتين، بس هي أقصاها كلمتين يعني، تطلب عليك كلمتين وانا عامل ايه؟ انا امرأة يعني، انت شايفني بعمل ايه؟ لا لا لا، يلا بينا نطلع على ورقة ونشوف الموضوع ده وناخد على طول حلول، مش هنقعد كده نقول ايه اللي بيحصل، مش هنقعد بعقلية التحليل، هناخد عقلية الحل، هنعالج، نوصل لحلول، نشوف المشكلة دي هتتحل ازاي على طول. فتملأ على النبي حياته طبعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خديجة، فكان لذلك أثر عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو إيه اللقطة دي هنقعد معها للصبح، اللقطة دي اللي هي بتستقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ إنها عفو الخاطر، مش واحدة حافظة كلمتين وبتحاول إنها يعني ايه تفض المجلس على خير كده بكلمتين وخلاص، هو جاي كده تقول ما تقلقش ان شاء الله، ان شاء الله كله خير، ان شاء الله ربنا مش هيضيعنا، ما تقلقش، بس انا مش عارف اعمل ايه. بص، هي عفو الخاطر راح قالت له كلام بقناعات، والكلام ده كله مسلم به، اللي هو ايه؟ انت كبير قوي. الكلمة دي بالنسبة لأي راجل غير، لأن أي راجل بيدور على شعور الاحترام عند مراته، أي راجل رقم واحد كده عند الرجال الاحترام ثم الحب والاهتمام، رقم واحد الاحترام. فبص هي تقول له إيه؟ تقول له إنك عد بقى، إنها الكلام ده رصته كده مش فض مجالس، مش كلمتين محفوظين، ده قناعات. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ست حاجات كده على طول رصتهم. هو بقى الواحد بيبقى محتاج دي، لان انا في ساعه ما بيحصل اضطراب وبحس انه كده انا مش عارف اتصرف او انا هعمل ايه، انا محتاج حد يسندني بشيء مقنع مش باي كلام. قلت له انت وانت وانت وانت، والكلام ده ايه؟ انه اللي اصلا زي ما ربنا قال وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، فتحمل المتعب الذي لا يستطيع انه اصلا يقوم بمهامه فتعينه. كل ده اللي هو ايه؟ اللي بيبقى مجهد مش قادر لتعبه، فتعينه فتحمله، فلو ماشي واحد ومش قادر ان هو يركب على الجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعينه على ذلك. فكانت إذ ذاك المرأة التي هي السند، وده ايه؟ لما تمتعت به من حكمة ورزانة وعقل. من أبرز صفات أمنا خديجة الصبر طبعا، امرأة تعرضت إلى كل ذلك. لو بص بقى فكرة وفاة الأحبة في حياتها، يعني تتجوز اتنين يموت، وحتلت من النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله والاتنين حيموتوا في حياتها. روى الحسين بن علي، وده في سنن ابن ماجه وفي اسناده ضعف، لكن بس احنا هناخد من القصة إشارة. قال الحسين لما توفي القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت خديجة يا رسول الله ضرت لبيبة القاسم، ضرت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه. عشان تقول له ايه؟ بتقول له لبن القاسم في صدري، فاهمين الإحساس ده؟ تقول له لبن في صدري فلو كان الله أبقاه، يعني لبنه موجود وهو مات. ضرت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه. حاجة من اتنين، يا كان اللبن قطع يا كان هو بقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمام رضاعه في الجنة. قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته. قالت: يا رسول الله بل صدق الله ورسوله. واحد اسمه أشعر والله، تخيلوا بقى الجو عامل ازاي. قالت له: لا لا لا، مش عايز اسمع ولا اعمل حاجة، كفاني ان انت قلت ان ده حاصل، صدق الله ورسوله. دايما في كل موقف اقول لكم لو كنت مكانها هتعملوا ايه. طب او بالله سمعني صوته كده. قالت له: لا خلاص، طالما انت قلت انا مش محتاجة حاجة بعد كده. هي دي بقى صدقتني إذ كذبني الناس، ما بتتنهاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها حاجة خلاص انتهت، ما فيش بقى إيه، طب أتأكد، طب يمكن حاجة تانية، طب موضوع تاني، طب راجع نفسك، ما فيش كلام ده. صدق الله ورسوله. من صفاتها اللباقة. ما هو لما تجمعوا الحاجات دي كلها هتقولوا ليه هي الكاملة، دايما هنلاقي صفة نقص عند اي حد. انا عندي دي بس ما عنديش دي، انا ممكن شخصيتي ما تكونش قويه، لا انا شخصيتي قويه بس ما عنديش الحته دي، دايما في خلل. هي بقى ما فيش خلل. فكانت تمتاز بحسن العباره واللفظ. وقد روى ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عقيل قال: ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن اخي، قد بلغني أن خديجة استأجرت فلانا ببكرين. البكر دي اللي هي الناقة الفتية، فاستأجرت على إنها تديله المرتب بتاعه، يبقى إيه جملين هم دول المرتب يعني. ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته، فهل لك أن تكلمها؟ قال: ما أحببت. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له: أنت هتشتغل عندها بس ما ينفعش المرتب ده، ما ينفعش، ده أدت واحد المرتب بتاعه كذا، فأنا شايف أنه نزود عن كده. فالنبي قال له: والله يعني شوفوا أنتوا، أنا مش هتدخل في حاجة زي كده، ده لسه بقى قبل الزواج منها. فخرج إليها أبو طالب فقال: هل لك يا خديجة أن تستأجري محمدا؟ إيه رأيك تشغلي معاكي محمد؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببكرين، يعني أنت بتدي مرتبات كويسة وكل حاجة، بس احنا ابننا غالي عندنا شوية، وده محمد وده الصادق وده الأمين، ولسنا نرضى لمحمد دون أربع أبكار، عايزين ضعف المرتب. بصوا بقى ردة قالت ايه، ادي بقى الحسن اللفظ. قالت خديجة: لو سألت ذاك لبعيد بغيض فعلنا، فكيف وقد سألت لحبيب قريب؟ حبيب ازاي يعني، مش اللي انتوا فهمتوه، ايه بقى من اولها بتقول له ده انا بحبه وبتاعه وكلام من ده؟ لا لا، حبيب في قومه، بتقول له ده راجل اصلا بالمعنى ده راجل الناس كلها بتحبه، حبيب الى الناس جميعا، وقريب لانه مجتمع معاها في الجد الرابع. قالت له: انت بتتكلم على مين؟ ده لو انت قلت لواحد اصلا عدو وبعيد انا اعمل، فما بالك وانت اصلا طالب لحد محبوب وحد ليه شأنه. فكانت لبقة، حسنت اللفظ، حسنت التعبير. من صفتها ومن الاشياء اللي كانت واضحة جدا الكرم والشجاعة. بعد أن أسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الرجال والنساء، دورها كان أساسا إيه؟ كان دورها ابتداء إعانة النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وقال: واستني بمالها إذ حرمني الناس. كانت تبذل المال، وليها قصة هتجيلنا في تفاصيل بقى الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. لما هي من بني أسد، ولما قريش ضربت الحصار ضربته على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وفق اللي معمول دلوقتي هي بره الموضوع، فدخلت عادي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت هي بفلوسها، الناس دي هتاكل منين؟ هم قافلينها خالص، بدأت بفلوسها هي تقوم على رعاية الناس دي كلها اللي قاعدين في الشعب ومحاصرين وما ياكلوش وما يعملوش، واستغلت نفوذها التجاري في الأمر ده، فكانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمالها، فكريمة جدا وشجاعة لا تأبه بكل ما يمكن أن تتعرض له. ورغم كده بقى تلاقيها قايمة بدور الزوجة، ترتب البيت لاستقبال الضيوف، تعد الطعام لهم، تشد من أزر النبي صلى الله عليه وسلم مع كل موقف صعب، وظلت هكذا العشر سنوات إلا عشتهم في الإسلام إلى أن توفيت رضي الله عنها في عام الحزن. فالمعاني دي والصفات دي المؤهلات اللي خلتها غير، اللي خلتها نموذج مختلف. احنا قلنا ان هي اتجوزت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وانها كانت من ذوات الاعمال، فكانت تستأجر الرجال ليتاجروا بمالها، وده اللي رصدنا فيه معنى القوة في الشخصية، وانها ما وقفتش مكتوفة اليد بل تعاملت مع الصعوبات وتعاملت مع الأزمات بمنتهى القوة. جماعة بتوع الدراسات الإنسانية والنفسية بيقولوا عوامل السوية، امتى نقول البني آدم ده سوي؟ يقولوا في عدة عوامل كده نقدر نقول البني آدم ده فعلا الحمد لله عنده استقرار نفسي وإنسان سوي نفسيا، ولا الإنسان ده عنده شوية مشاكل. يقولوا بيتعامل ازاي مع الأزمات، والإنتاجية بتاعته بتبقى عاملة ازاي، معايير أساسية يتعرف بيها. أنا شخصية مودية مثلا فبنتج بمزاجي، ولا أنا شخصية لا عندي انضباط فبنتج رغم كل حاجة ممكن أتعرض لها، لا في حاجة ثابتة بحاول دايما أني ما أقصرش فيها تحت أي ظرف من الظروف، يبقى ده شخصية سوية لأنها شخصية قوية وبتقدر تتعامل مع كل الظروف والأحوال. حاجة تانية، المعيار التاني الأزمة، أنا بتصرف إزاي مع الأزمات. يقولوا الناس في الأزمات يا إما بتتصرف بهلع، يا إما بتتصرف بهروب، يا إما بتتصرف بتسويف. يعني إيه؟ لما يجي لي أزمة ما بعرفش أتصرف، فإيه؟ أنا عايز وقت، سموني بقى كده لغاية مهدة، لغاية ما افكر، لغاية ما اعمل، واقعد وقبل ما ابتدي اهضم المشكلة واعرف اتفاعل معها. في ناس اول ما جت لهم الازمة خلاص كله بقى اسود، كل الحياة قفلت وخلاص انا مكتوب علي ان انا اعيش المرار، ده الهلع. وفي ناس لما بتجي لهم الازمة بتهرب، ما يبقاش عايز يواجه، انما هي ولا كأن شيئا، هي بتواجه، هي بتتصرف، هي مثال للمرأة السوية عشان المعمل. في نفس الوقت هي عفيفة وطاهرة، فمسألة الاختلاط ما هتشتغل، هتنزل تشتغل. هما الناس قالوا عليها الطاهرة ليه؟ لأنها واخدة بالضابط، هيحصل اختلاط، هتتعامل على الأقل الرجالة اللي هياخدوا فلوسها ويشتغلوا معاها هيحصل بينهم احتكاك، وهي بتتعامل وواضح الرقي الأخلاقي اللي عندها. وهو ده بقى اللي محتاجين نوصله لكل واحدة اتعرضت لأزمة زي الأزمات اللي اتعرضت لها خديجة. بمعنى ايه؟ لو واحدة ترملت، لو واحدة طلقت وفي سن مبكر وبدأت تصطدم بصخرة الواقع، المفروض ايه؟ المفروض تبقى على هذا الحال، رقم واحد شخصية قوية تتعامل وبمنتهى الاحتساب وتفكر بعقلية الحل دلوقتي، اتنين انها لا تظهر ابدا ضعفها ابدا، عشان كده قالوا الطهرة. قالوا الطهرة منين؟ ان دي رغم الظروف دي كلها ورغم انه كله اصلا عينه عليها، فكروا كده، واحدة ارملة معاها فلوس بالتاجر وظروفها تمام وحسيبة، يعني هتبقى محط وهتبقى صيدة لرجالة كتير، كله بقى عايز يدخل يا إما يستمتع بفلوسها ووضعها ده، يا إما هي حسيبة ونسيبة فعايز يبقى ينوله من الحب جانب ويبقى على حس المستوى الاجتماعي اللي هي فيه يبقى يناله من ده، وفي نفس الوقت هيبقى حاسس انها محتاجة تجذب، لكن ولا حاجة من دي ولا حاجة من دي، ده هي في الاخر خالص اللي هتختار، وهتختار بطريقة تانية تماما. فبالتالي جاءت قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدت القصة اللي بيذكرها ابن هشام في السيرة، احكيها لكم بقى بتفاصيلها لان فيها شوية اشارات لطيفة كده. ان خديجة رضي الله عنها وقع اختيارها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خدنا الرواية اللي كنا لسه قايلينها بتاعت ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، انه عرض انه محمد وتشغليه وبتاعه وتستأجريه في مقابل المبلغ الفلاني، وهي رضيت لانه كان سمعة النبي سبقه صلى الله عليه وسلم، فهي عارفة ان ده الصادق وعارفة انه الامين. بس بصوا بقى الكلام، مش امرأة يغرر بها، يعني من الاخر نصحة، فهو الصادق وهو الامين ومن بيت معروف وتفضل اشتغل، لا بعدت معاه ميسرة يشوف ويراقب ويعرف الدنيا عاملة ازاي، نجرب ونتأكد، مفيش حاجة كده هاخد انا السي في من بره، مش هاخد بالكلام، انا لازم اشوف بافعال، فنجربه. اطلع في التجارة بتاعة الشام وخد ميسرة معاك، ويا ميسرة هاتلي تقرير وافي عن الراجل ده عشان نتأكد ينفع بقى يشتغل في فلوسنا ونكمل معاه ولا عكس اللي الناس بتقول عليه. فبتتأكد، لان هو ده الذكاء الاجتماعي، انه ما ينفعش الانسان يغرر بيه. فعملت كده، فبعثت معه ميسرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بقافلتها وتوجهوا إلى الشام في الشمال، وأخذ ميسرة يترقب كل صغيرة وكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. الروايات دي اللي ذكرها ابن هشام الله أعلم بقى بمدى صدقها، لأنه فيها شوية حاجات عجيبة شوية. قال أولا انطباع ميسرة الأول انه وجد النبي صلى الله عليه وسلم جليل القدر وقار رفق ولين وتعامل في منتهى الرقي، وانك لعلى خلق عظيم، لغايه ما وصلوا الشام. لما قدم الشام نزلوا بسوق بصرى في ظل شجره قريبه من صومعه راهب يدعى نستورا. فاطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه، ميسرة رايح جاي في الشغل التجارة بتاعتها فبيعدي على الأماكن دي، فالراجل عرف، فقال يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم قال له في عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم لا تفارقه. قال هو آخر الأنبياء، ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. كأنه هيبقى كلام ورقة اللي هيتقال بعد كده. فوعى ذلك ميسرة، لكن عدى الموضوع وعادي، هما ماشي الرهبان الموجودين على عين والراس، بس هم مش متدينين بالدين ده اصلا، فبيسمع كلام زي اي حد لما يسمع واحد بيفسر حلم ولا بيقول كذا، يعني ماشي الحال. عداها يعني، حطها وما وقفش عندها قوي، هو الراجل بيقول كده. ثم حضر بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم سوق بصرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تاجر وباع وربح ربحا وفيرا، اللهم بارك، الحاجة اتباعت بأضعاف مضاعفة وتزبو جدا. ثم اشترى صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، فكان بينه وبين رجل في السوق اختلاف، فقال الرجل احلف باللات والعزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على لات ولا عزة قط. قال لهم: ما بحلفش الكلام ده. فقال الرجل: القول قولك. ثم قال لميسرة: وقد خلى به، يا ميسرة هذا نبي والذي نفس بيده. تقولوا ايه ده؟ اقول لكم الشام اصلا كان فيها مهد الرسالات، فبالتالي هم على ذكر بتاريخ الانبياء، فمن الطبيعي والعادي ان هم يكون عندهم في ثقافتهم فكرة وجود نبي غير العرب. انه بقى ايه الموضوع من سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل تطاول الزمن. فقال له: هذا نبي. فقال: وانه لهو الذي تجده احبارنا منعوتا في كتبهم. فبرضو الموضوع بدا يعني يدخل دماغ ميسرة شويه بشويه. ثم انصرف اهل القافله جميعا، وكان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الهاجره واشتد الحر يرى دائما في صحابه كانت بتظل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الى مكه، وفي الطريق تعثر بعيران من جمال أمنا خديجة وعجز عن السير نهائيا. فأسرع ميسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: الجمالين وقعوا ومش عارفين نعمل إيه وعايزين نتحرك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على خفافهما وأمسك بمقوديهما. فمثلهم بقى كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم شدهم إليه، فصار خفافا نشاطا وقاموا في ساعتها. قال: لا ده عجيب. فرجع إلى خديجة وخبرها الخبر، وخديجة رضي الله عنها في التوقيت ده مستنية التقرير اللي هيجي من ميسرة. فقال لها: ده حصل وحصل وحصل، التجارة كسبنا أضعاف، والأخلاق والسيرة ما أقولكيش، ما شفتش راجل بالشكل ده. وبعدين أعجوبة، أقعد مع الراهب يقول لي ده شكله نبي، أقعد في السوق الراجل يقول لي ده نبي، أمشي ألاقي تظله السحاب، لا ده حد ما لوش حل. فلما سمعت ذلك بص بقى اختيار المرأة إيه اللي شدها بقى في الكلام، الصفات. هي شايفاك رجل وسمعاه عنه عادي جدا، سرد دلوقتي اهم حاجة عندها انها اجتمعت عندها الصفات اللي هي بتدور عليها: صادق، امين، مبارك. فتأثرت اشد ما يكون التأثير بما بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى فكرت خديجة في الارتباط به، هو اللي يشيل شغلي وهو في صفات الرجل اللي أتمناه، أعمل إيه بقى؟ طب أنا دلوقتي بفكر في حد وشايفاه مناسب، صعب إن أنا أروح أقول له اتجوزني. فعملت التصرف الأحكم هنا، وعملت إيه؟ راحت جاية وجعلت وسيط عشان تشوف رأيه، وكان الوسيط ده هو اللي بيبدي رأيه. إيه رأيك؟ أنت شغال في خديجة وخديجة بلا زوج، فهتتجوزها وكان عليا أسألها لك أشوف إيه ميتها في الموضوع يعني. فعملت حيلة دي وعرضت نفسها عن طريق مين بقى؟ قالوا إما عن طريق صديقة لا تدعى نفيسة بنت منبه، وفي رواية أنها خلت هالة أختها، اللهم هالة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول اللهم هالة، لو هي فعلا هالة اللي توسطت في الموضوع فكأنه ايه أدمك أدم الخير، ده انت اللي جبت خديجة، فكأنه اسم هالة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالشأن ده عشان كده. فاتقدمت بالعرض والنبي وافق جدا صلى الله عليه وسلم، وراح قال لعائلته، فخدوا بعضهم وعلى رأسهم حمزة، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدموا لبيت خديجة. مين بقى اللي جوزها وسنها كان كام؟ اللي جوزها في روايات قالت ان ابوها خويلد هو اللي قام بالامر ده، لكن ف جه ابن سعد في الطبقات وراح قال كل الكلام ده عشان في روايه هقول لكم عليها كده بيدعيها المستشرقين وبيقذفوا بها السيده خديجه في الموضوع هقول لكم قصتها. ابن سعد بيقول مش ابوها لان ابوها مات قبل الحادثه دي اصلا، مات في حرب كانت موجوده في قريش اسمها حرب الفجار، مات فيها. فاللي جوزها عمها عمرو ابن اسد، هو ده اللي جوزها للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى شوفوا احدى المفاجآت، احدى المفاجآت متى كان زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، والاقوال اللي العلماء ذكروها في سنها ساعة ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. المشهور، وانا عايز هنا بقى اقول لكم بيه يعني الكلام تفصيليا، سنها كان قد ايه؟ الامام النووي، وانا اقول لكم الاسامي عشان الاسامي اللي تبقى يعني ليها شأن عند الناس، الامام النووي بيقول ان سنها كان 45 سنة، ده رأيه وطبعا وفق روايات معينة. قول التاني بقى المشهور الناس كلها عارفاه هو انها كانت بنت 40 سنة ساعة ما اتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان عنده 25 سنة، ده تقريبا كلنا عارفينه. منين بقى القول ده؟ عشان حكيم ابن حزام قلنا ابن اخوها هو اللي روى الرواية دي، وكل مشي بعد كده على رواية حكيم لانه اعرف اكيد اعرف بيها من غيره. فذهب الى ذلك بقى الامام الطبري، ابن عبد البر، الامام الذهبي، الاسامي الكبيرة، وبالتالي كله جري على الرواية دي وكله بينقل عن حكيم هذه الرواية. هل ده بقى القول الفصل؟ لا. القول الثالث احد المؤرخين الكبار اسمه الزبير بن بكار قال كان عندها 30 سنة. القول المروي عن ابن عباس وبأسانيد صحيحة عنه وقال به إمام السير، في حد كبير جدا كده في كتاب السيرة اسمه ابن إسحاق، ومشهور سيرة ابن إسحاق دي أول حاجة لها شأنها كتبت، وبعد كده بقى جت سيرة ابن هشام إلى آخره. فابن إسحاق والحاكم، إمام الحاكم صاحب كتاب المستدرك، ذهبوا إلى كأنه كان عندها 28 سنة. في من الدكاترة اللي حرروا مسائل السيرة دكتور أكرم العمري اللي كتب اسمه صحيح السيرة النبوية، عمل تحقيق على سن خديجة ورجح إنها كان عندها 28 سنة. 28 سنة قالوا ليه؟ قال والله دي رواية عن ابن عباس ورواية ثابتة، والحاجة الثانية إنها أنجبت ستة، فلما تكون هي كده ولو قعدنا نشوف بقى أولادها من النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف إن هي مثلا بعد الزواج بعشر سنين كانت مثلا فاطمة، بقالك لو هي متجوزة 40 تلف عندها 50، المسألة يعني عمليا المرأة في السن ده بتبقى يعني قابليتها للحمل والولادة بتبقى أقل، كمان لو احنا قلنا انه أكتر من كده هي مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فبالتالي قالوا يبقى كان عندها كام؟ 28 سنة. ده القول الثاني من حيث القوة، أقوى الأقوال اللي جرى عليها أهل السير اللي احنا عارفينها 40، يليه القول بأنها كان عندها كام؟ 28 سنة. الإمام البيهقي ومصعب الزبيري قال كان سنها سن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها 25 سنة. طول طبعا متجوزة 2 ومخلفة 4، ماشي ما هم بيتجوزوا أصلا عندهم 10 سنين و12 سنة، فعادي جدا إن ده يكون حصل. وفي رواية تانية قالوا كان 46 وقالوا 35، لكن دي أشهر الأقوال. طيب الزبير بن بكار راح قايل ايه بقى على حتة لو قلته كان عندها 40 سنة وانها خلفت من النبي صلى الله عليه وسلم ستة؟ قال سمعت علماءنا يقولون لا تحمل امرأة بعد 60 سنة الا من قريش، ولا بعد 50 الا عربية. فاذا يبقى في زمانهم الامر كان مختلف، ده كانت عادي تحمل وتخلف بعد 50، العرب كانوا كده. ده كمان في قريش وصل الامر انها توصل للستين وبتحمل وبتخلف. فاذا الحال غير الحال والوضع غير الوضع. على الرواية دي يبقى ما عندناش مشكلة في امر الاربعين. انا اقول لكم بقى ليه اربعين سنة، على ان يعني دكتور اكرم العمري بيقول غير كده، وفلان وفلان من اللي حرروا المسألة بيقول لا هي 28. اقول لكم ليه، لانه لو حطينا بالموازين العلمية رواية ابن عباس، ابن عباس اصلا في الاخر خالص كان غلاما صغيرا، فحتى لو ابن عباس قال الكلام ده ونقله فمش هيتحط جنب رواية ابن اخوها. لو كمان رواية حكيم ابن حزام مفصلة، يعني هو قال ايه، وانا اسن منها بعامين، ولدت قبل الفيل، تعرفين النبي ولد صلى الله عليه وسلم عامل فيل، قال ولدت قبل الفيل بخمسة عشرة سنة. فبالتالي انا بالطريقة دي هو بيتكلم بشكل تفصيلي وبيتكلم الرواية بتاعته تخلي الامر بانها كانت بنت اربعين سنة هو الاوجه. بس قلت لكم التحقيق ده كله عشان خاطر يبقى فاهمين اللي بيقولوا بيرجحوا شيء تاني. فسنها كان كام في التوقيت ده؟ كانت بنت اربعين سنة، او على القول التاني اللي هو يعني ممكن له اعتباره من جملة الاقوال دي كلها انها كانت بنت 28 سنة. طيب احداث الزواج بقى نفسها، قالوا ان خديجة دي الرواية الباطلة اللي المستشرقين بيتكلموا بيها، ان خويلد بيقولوا ان خويلد كان عايش، والرواية كده انه ما كانش موافق على الجواز، انه شايف فرق في السن وشايف فرق في المستوى الاجتماعي، وبالتالي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فما كانش موافق. وهي بقى ده عارفين بقى نفس الفكرة دي الرواية اقول لكم باطلة، بس يعني كأن اللي بيسوغوها بيقولوا بقى ان هو ما كانش موافق للاعتبارات دي، ده جاي يشتغل في فلوسك وبتاع، لا ما ينفعش هيطمع في فلوسك الى اخره، فمرضاش. فقالوا ان خديجة سقته خمرة، سقط ابوها وعاد الخمرة، واحنا مش ما تحطوش في دماغكم يعني، ما فيش احنا في مجتمع جاهلي يعني، فعادي. فسقطه خمرة، فلما سكر وافق على الزواج، ولما فعل عمل مشكلة بس كانوا خلاص مضوا يعني وعدوا الجواز. الرواية بطلة اصلا، اولا قالوا لا دي اخلاقها دي وفعلية، والتاني ان ابوها اصلا زي ما قلت لكم ابن سعد بيقول ابوها مات اصلا في حرب الفجار، فالرواية دي رواية باطلة ما انزل الله بها من سلطان. لكن من الاول لو احنا قلنا خلاص وسلمنا بانها كانت 40 سنة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة، يبقى عندنا كتير من الدروس. وللحديث بقية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.